إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما يتعلق بالتحلل من المظالم، ومر معنا ما يتعلق بالتحلل من الحقوق المالية، ومن ثم التحلل من الحقوق البدنية، ما كان من اعتداء وما كان من إزهاق للأرواح وسفك للدماء. والمظلمة الثالثة وهو الحق الثالث وهو حقوق الأعراض، وذلك يا عبد الله أن لا تتطاول على أعراض المسلمين. وهذا الحق من الحقوق الإسلامية التي دلت الشريعة على وجوبها، بل ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل، وذلك في حجة الوداع حينما اجتمع عند نبينا صلى الله عليه وسلم ما يربو عن 100,000 نفس من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكان ذلك منه إشارة ودلالة عليه الصلاة والسلام على تحريم الأعراض وعلى عظمة الأعراض وعلى عدم الجواز المساس والعبث بها. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأخواني في الله، والتكلم والكلام في الأعراض مما يطول ذكره، لكن ينبغي أن نشير أن من أعظم ما ابتليت به الأمة الطعن في أعراض بعضهم بعضا. صحيح أن الواحد منا قد سلمه ربنا جل وعلا من الدماء، وقد سلمه ربنا جل وعلا من الأموال، لكن من ذا الذي سلم من أعراض المسلمين؟ وذلك لأن التطاول على الدماء والتطاول على الأبدان يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، لكن التطاول في الأعراض ما يستغرق منك ولا حتى ثانية، تلوك لسانك، تحرك لسانك بسب أو شتم أو قذف فدخلت في أعراض المسلمين. ولهذا كم من الناس من لربما في اليوم الواحد يقع في الأعراض صباحا مساء ليل نهار. ولا طعن في الأعراض إخواني في الله من الأمور العظيم، بل هي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ففي السنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه أنه في الليلة التي أسري بها، فكان مما رأى من عذاب أهل النار، رأى أقواما لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون فيها وجوههم وصدورهم، فسأل نبينا عن هؤلاء وعن عظيم ما يصنعونه بأنفسهم، فقالوا له: إن هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالطعن في العرض يكون بغيبة، يكون بنميمة، يكون بغمز لمز، يكون باستخفاف واستهتار واستهزاء، يكون كذلك بقذف أو طعن. كل ذلك كما قال العلماء: العرض هو موضع الذم والمدح، العرض هو موضع المدح والذم في النفس أو في سلفه، في نفسه أو في سلفه كما فسر ذلك أهل اللغة. فكونك يا عبد الله تتطاول على شخص في نفسه أو حتى في نسبه وسلالته تتطاول عليه، هذا يعتبر منك طعن في الأعراض، ويكون ذلك من كبائر الذنوب. جاء عند أبيه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قيل إن نبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانة يذكر من شأنها ومن أمرها من كثرة صلاتها وصيامها، امرأة بلغت من التعبد الأمر العظيم بأنها يضرب بها المثل، واشتهر أمرها عند القاصي والداني في زمن نبينا حتى تواصف الناس بحسن عبادتها، فنقل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم أن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذا الوصف إخواني في الله، يعني امرأة هذا صنيعها، إن سألت عن صيامها فصيامها مما لا يدانيه أحد، تكثر من الصيام، وإن سألت عن صلاتها فكذلك لا يدانيها أحد ولا يوازيها أحد لكثرة صلاتها، لكنها ابتليت بهذا البلاء أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. هذا ماذا يدلك يا عبد الله؟ يدلك على عظم الوقوع في الأعراض. إذا كان هذا في حق جار تؤذيه بلسانها، غيبة، طعن، غمز، لمز، ما قالوا بيدها، لا، بلسانها، ولا يكون ذلك إلا بما يكون فيه طعن في أعراضهم، فكان أمرها أنها من أهل النار، ولم يشفع لها تلكم الصلوات ولا تلكم الأيام التي صامتها. فاحذر يا عبد الله، ولا تحتج بكونك من أهل العبادة أو بكونك من أهل الطريقة أو بكونك من طلبة العلم أن هذا نافعك بأن تبرر ما عليه من غيبة. لا يا عبد الله، رحمة الله على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عندما تكلم عن الغيبة ونحو ذلك بيّن أن بعض الناس لربما يخرج الغيبة بمخرج الخير، هي غيبة، هي غيبة، طعن وغمز، لكن بعضه يحاول أن يلبس هذا الطعن ويلبس الغيبة بلباس الخيرية، فبعضهم يجعل ذلك بمقام يسمى بالجرح والتعديل، أحيانا يسميه بباب النصيحة، أحيانا يسميه من باب التعريف، وهو في الحقيقة لو أنصف نفسه ما كان هذا من باب الجرح والتعديل، ولا كان ذلك من باب التعريف، ولا كان ذلك من باب التحذير، وإنما تشفي ما في النفس، التشفي بما في الصدور. لربما في صدره غل، غل على أحد من إخوانه، على أحد من جيرانه، أو على أحد من أحاد المسلمين، فيريد أن يخرج ما في نفسه، لا يخرجه باسم الغيبة، لكن يخرج باسم التدين لله سبحانه وتعالى: يا أنا فلان أحذرك من فلان، احذر، فإنه الله أصلحه فيه وفيه وفيه وفيه. وكلما تكلم أشفى ما في نفسه، ما أراد بذلك حماية الدين أو أن صيانة هذا الإنسان أو صيانة المنصوح، ما أراد لا هذا ولا ذاك، في حقيقة أمره أراد أن يخرج ما في نفسه، فهي في الحقيقة غيبة، في الحقيقة وقيعة، ولكنه أخرجه بمخرج الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام عدة اعتبارات، 6 أو 5 اعتبارات يسميها الناس باسم الخيرية، وهي في الحقيقة غيبة ونميمة ووقيعة في أعراض المسلمين. فاحذر يا عبد الله من الوقوع في أعراض المسلمين، فإن أعظم ما أوقع الناس أو يوقع الناس في غضب الله سبحانه وتعالى بمثل الوقوع في هذا الحق الثالث. ولهذا قال نبي لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، أفلا يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن هي التي توقع من أوقع ربنا جل وعلا في غضبه وفي ناره. فاحذر يا عبد الله من فلتات اللسان، واحذر يا عبد الله من حصائد الألسن، وعليك أن تكف لسانك عن أعراض المسلمين إلا مما لا بد منه، كما ذكر ذلك العلماء، وهذا في نطاق ضيق، في نطاق ضيق. أما ما عليه الناس في كل مجلس وفي كل مقام وفي كل مكان وفي كل زمان، ما أصبح همهم ما همهم الذي يشغلهم في مجالسهم إلا الكلام في فلان وفلان، أصبحت بعض المجالس ما إن يجلسون حتى يختاروا شخصية وبعد ذلك يوقعوا سهام الغيبة فيها: فلان فعل وفلان ترك، وفلان فعل وفلان ترك، وفلان فعل وفلان ترك، وفي اليوم الثاني يأتون بفلانة فعلت تركت عليها من السوابق، أسأل الله يصلحها، ثم فلان ثم فلان ثم فلان. هذا يا عبد الله غيبة، غيبة، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا كفيل بأن الله سبحانه وتعالى يحبط عنك الأعمال، يحبط عنك الأعمال، وهذا الذي نحن بصدده. هذه المجالس إخواني في الله في ذكر مما ينقص أو يؤثر من أجر الصيام، ومن ذلك التكلم على أعراض المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منها اليوم. فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانت عنده حسنات أخذ على قدر مظلمته. أنت يوم القيامة تأتي بحسنات من صلاة وصيام ونوافل وطاعات وقربات، فهذا الذي تناولت عرضه ولم تتحلل في الدنيا فحين يكون القصاص، والقصاص يا عبد الله يوم القيامة بالحسنات والسيئات. جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: قال فيؤخذ من هذا المغتاب، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن له حسنات فتؤخذ من سيئات صاحبه فيحمل عليه. يحمل عليه، أنت اغتبت وتكلمت في أناس كثر فيأتيك الغرماء فيأخذون ويأخذون ويأخذون فتنفذ حسناتك، ولا زال الغرماء كثر. وهذا يوجد إخواني في الله، أن بعض الناس ممن لا يشفق على نفسه فيخوض في أعراض المسلمين والمسلمات بنفس أفيح، بمعنى أفيح أي أنه يطلق العنان للسانه، يتكلم بمن شاء. وتعظم الفرية يا عبد الله إذا كان كلامك على أهل الصلاح، إذا كان كلامك وطعنك على العباد الزهاد، وإذا كان غمزك ولمزك في أهل العلم من العلماء، تطعن في ذاك العالم في عرضه، وذاك العالم في عقله، وذاك العالم في تدينه لله جل وعلا، ترميهم بالابتداع، ترميهم بالحزبية، ترميهم بالفتور، ترميهم بالتقاعس، ترميهم بالجهالة، ترميهم بالعمالة، طعن في أولياء الله سبحانه وتعالى. صعب يا عبد الله أن تتفلت من الحساب والعقاب، لا في دنيا ولا في الآخرة، حينها يأتيك التحلل يا عبد الله. فإذا كثرت غيبتك وكثر طعنك في أعراض المسلمين فإن الله جل وعلا يبتليك بأن الله يسلط هؤلاء على أن يأخذوا من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناتك ولم تبقى شيء فإن الله جل وعلا يحمل عليك من سيئات من اغتبتهم فتطرح على ظهرك. وجاء في حديث المفلس أنه بعد ذلك يطرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا في الله. إذن إخواني في الله، فلنعلم أن الطعن في الأعراض من الحقوق العظيمة، وهي من كبائر الذنوب، وكما قلنا لها صور كثيرة: غيبة، نميمة، قذف، طعن، غمز، لمز، وهذه الأبواب مقفلة إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه دليل وجرى عليه عمل سلفنا الصالح، مثل الجرح والتعديل، لكن بضوابط، الجرح والتعديل بضوابط. ولا تظن يا عبد الله أن باب الجرح والتعديل مفتوح لك، تفعل ما شئت، تجرح وتجرح وتجرح ثم تقول هذا أخوان هذا جرح وتعديل ليس غيبة. لا، أحيانا يدخلك هذا الباب في باب الغيبة، وأهل السنة والجماعة الذين هم الذين أتوا بهذا الباب قد ضيقوا عليه النطاق، بل ذكروا أن الذي إذا أردت أن تجرح أحدا فجرح على قدر الجرح الذي يطلب منك، ولا تزيد، لا تزيد في الجرح، لا إياك أن تزيد. بعض الناس يظن أن هذا الجرح مفتوح لدرجة أنك تدخل فيه ما بعد ذلك ما بعد الجرح. أنت يا عبد الله ابتليت بأناس من أهل البدع فيهم بدعة، تكلم في بدعته، لكن ما بعد ذلك ليس لك علاقة أن تتكلم في نياته، أن تتكلم في أهله، أن تتكلم في عرضه، أن تتكلم، ما يجوز هذا. ولهذا حرم العلماء ذلك، حرم العلماء ذلك، وأنه لا يجوز. وأن الذي يريد أن يجرح إن كان من أهل الجرح، إن كان من أهل الجرح، لكن أين نحن الآن في هذه الأزمان؟ ترى هذه الملازم التي خرجت على الناس باسم الجرح والتعديل، تنظر للمتكلم ما ترى إلا صعلوك، أقولها بملء الفم، صعلوك، ليس عنده حظ في العلم، مغمور، ليس من أهل العلم ولا من أهل الشأن ولا من أهل الفقه، فضلا أن يرتقي إلى مقام الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يأتي من هؤلاء السفهاء ويتطاولون على كبار العلماء يتكلم، وأنت من مفلس من المفلسين، تتكلم في عرض عالم، تتكلم في عرضه وثم يتهكم، ويا ليته جرح موفق أو جرح مسدد، وإنما يتكلم في نياته، يتكلم في أخبار ما قد مضى، وأنك في عام 1970 فعلت كذا، وأنت إيش هذا التشفي؟ هذا إخواني تشفي، هذه حرمات ظلمات بعضها فوق بعض. فاحذر يا عبد الله من أمر الغيبة، احذر يا عبد الله من أمر النميمة، احذر يا عبد الله من إيقاع العداوة والفتن والإحن بين المسلمين، وذلك بالتطاول في الأعراض. الخلاصة من هذا الباب يا عبد الله، أمسك عليك لسانك كما قال عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك لسانك، وقال صلوات ربي والسلام عليه: من صمت نجا، من صمت نجا. انشغل يا عبد الله بعيوب نفسك، انشغل يا عبد الله بعيوب نفسك، إن كان هناك أمر لا بد منه فاتق الله سبحانه وتعالى في أعراض المسلمين، فلا تتكلم إلا بما يقربك إلى الله، لا بما يشفي غليل قلبك أو غليل نفسك، فإن هذه غيبة أخرجتها بما ستخرجها به، هي غيبة في ميزان الشرع. واعلموا إخواني في الله أن الخروج من الغيبة في حق من وقع في أعراض المسلمين ليس له مخلص إلا أن يتحلل من أهله، هذا هو العلاج، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منها اليوم. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن العلماء اختلفوا في حق من تكلم في أعراض المسلمين من غيبة ونحو ذلك، هل يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله وعفى الله عما سلف، أم أنه لابد أن يتحلل؟ منه من ذهب إلى المذهب الأول أن العبد إذا صلحت نيته وصلحت توبته مع الله سبحانه وتعالى فإن هذا كافيه، فإن هذا كافيه. وذهب طائفة من الناس إلى عدم الاكتفاء بذلك، وأن صحيح في المسألة أن الذي يتوب فيما بينه وبين الله عليه كذلك أن يتوب فيما بينه وبين العباد، وهذا هو الصحيح لدلالة النصوص عليه، أنك يا عبد الله تتحلل ممن تكلمت في عرضه، مثل دبت فتنة بين جيران، بين زملاء، بين إخوة، بين أصحاب، وأنت كنت طرف فيها، أنت الذي تسببت في إشعال هذه الفتنة، وعلم هذا المظلوم أن فلان بن فلان هو الذي تكلم عليه، وهو الذي افترى عليه، وهو الذي أدى إلى هذه الفتنة الذي ابتلي بها، وأنت بريء، هذاك الذي اغتيب بريء. أنت مثلاً سوت لك نفسك أن تأتي بتهمة تقول فلان إخواني في الله هذا رجل أظنه فيه شيء، تفعل فعل مشين، فعل فاحشة، فأشيع ذلك عنك، ووصل الخبر إلى ذاك المسكين بأنك قلت عنه بأنه فعل فاحشة، وهو بريء من ذلك، لكن التهمة والكذب والزور، فوقعت القطيعة، وقعت الشحناء، ثم أنت بعد ذلك تندمت على هذه التهمة، وأن ذلك منك كذب، وأن ذلك من تلبيس إبليس عليك، ثم أردت أن تتوب، فوجب عليك أن تتحلل من صاحبك، تذهب إليه وتتحلل، تقول يا عبد الله أنا الذي قذفت، وأنا الذي تكلمت، وأنا الذي فعلت، فأنا أستغفر الله مما فعلت وأتوب إليه، فأرجو أن تسامحني، وأرجو أن تعفو عني، وأرجو تطلب منه المسامحة والعفو. وبعد ذلك هل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر، ما بعد ذلك يطلب أنك تصلح إن جرى من فعلك فساد، يعني مثل هذا الذي تكلمت عليه وقعت بينه وبين إخوانه قطيعة، وقعت بينه وبين زملائه هجران، وقعت بينه وبين أهله طلاق وفراق، قد يقع هذا وقد وجد هذا، إذن لا يكتفي أنك تعتذر من هذا الطرف حتى تصلح ما جرى منك. ولهذا ذكر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن من شروط التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا، من تمام التوبة الإصلاح، إن كان من هذه الوقيعة وقع فساد فعليك أن تصلح هذا الفساد، تذهب إلى فلان، يا فلان ما لك على فلان؟ فلان فهذا قيل فعل فاحشة، لا أعوذ بالله، أنا الذي رميته بالفاحشة، وهذا مني كذب والعياذ بالله، ما صدر منه فاحشة، ما علمت منه إلا الخير. اتق الله وارجع إليه، أصلح يا عبد الله كما أفسد تصلح. ولهذا عبد الله تخيل فيما تكلم في عالم مثلا، تخيل في عالم رباني له أسوته، له قدوته، له ثقله ومقداره وزنه في مجتمعات المسلمين، ثم يأتي الأفاكون من سفهاء ومن سذج، ثم يتناقلون الأخبار من غير روية ومن غير تثبت ولا تبين، فيلقونها فلان وفلان فلان وفلان، يحطون من قدر هذا العالم حتى أسقطوه في قرية كاملة أو في مجتمع كامل. ثم استبان لهؤلاء السذج أن ما قالوه في حق هذا العالم كذب، وأنهم فرطوا فما تبينوا وما استثبتوا في أخبارهم. إذن ما الذي عليكم؟ أن تذهبوا لذاك العالم وتستسمحوا منه، ثم يا عبد الله أصلح ما أفسدت، أنك ترجع لهذا العالم قيمته في ذاك القرية وفي ذاك المجتمع. فتخيل يا عبد الله عظم البلية والورطة التي يبتلى بها من أدخل لسانه فيما لا يخصه. فعليك يا عبد الله أن تتق الله في أعراض المسلمين. بقي مسألة وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونبه عليها في حق أمر الغيبة والوقيعة. إذا كانت هذه الوقيعة صدرت منك وصاحبها لا يدري عنها، قلنا هذا التحلل أنك تذهب لصاحب الخبر إذا شيع الخبر وعلم صاحب الغيبة بأنك أنت الذي اغتبته، هنا لا بد لك أن تتواجه معه، لا يمكنك أن تتوب إلى الله عز وجل وصاحب الذي ابتلي بغيبتك ينظر إليك، كيف هذا يتوب إلى الله وأنا ما تاب من عندي وما تحلل من عندي؟ هذا لا يمكن. لكن الصورة الثانية، إذا أنت اغتبت شخصا ما من غير علمه، يعني مثل أنا في مجلس من مجالس وتكلمت على عرض فلان أنه فعل وأنه ترك وأنه يخشى وأنه طبعا هذه بغير أخبار يقينية، وإنما جزاف وإنما تخرصات وإنما تخمينات، وهذا لا يجوز. ما يكون أعراض المسلمين يا عبد الله عرضة لهذا التناول على الاجتهاد منك أو على تخمين منك أو على ظن منك، وإنما يكون بتثبت وتيقن لأنه عرض مسلم محرم. الحاصل إذا تكلمت عن فلان وفلان ما يدري عن غيبتك، ما يدري عنها، أنت بعيد وهو في بعد، تكلمت وأشفيت ما في غليلك وأشفيت ما في نفسك، أسقطته، شوهت سمعته، أسأت الظن به وعند جماعة من أصحابه، المهم فعلت الذي فعلت. ثم بعد ذلك تندمت، علمت أن الخبر على ما غير ما ذكر وأن الذي فعلته كان منك سوء ظن بأخيك. الآن التحلل كيف؟ هل تذهب إليه أم لا تذهب إليه؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في هذه المسألة، وهي في هذه الصورة: إذا كان من اغتبته ومن تكلمت في عرضه لا يعلم عن غيبتك ولا عن طعنك شيء. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من العلماء من قال من تمام توبته أنه يذهب إليه، وقال شيخ الإسلام: وذهب جماعة إلى عدم الذهاب إليه، قال: وهذا قول الأكثرين وهذا هو الصحيح. ما هو الصحيح؟ أنك إن علمت أن الذي تكلمت فيه ما عنده علم بغيبتك فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، وإنما يا عبد الله تأتي إلى هذا المجلس وتثني عليه خير، تثني عليه خير. قال العلماء: لأنك بذهابك إليه وهو لا يدري عن ذلك، لو طرقت الباب تقول: السلام عليكم يا عبد الله، كيف حالك؟ طيب أنا فلان من فلان واعذرني. على إيش أعذرك يا أخي؟ أنا تكلمت عليك. طيب ليش تتكلم علي أصلا؟ المهم يا أخي زلة. طبعا مين تكلمت علي وإيش قلت في حقي؟ هذا ما الذي سيأتي إلى مضاعفة الفتنة، إلى مضاعفة الفتنة. فإن كان هو في غفلة وما يدري عن فعلك وما يدري عن غيبتك وعن تطاولك في عرضه، فيقول العلماء، وهذا قول كثير من الجماعة من العلماء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، على أنك لا تذهب إليه، وإنما عليك أن تصلح الذي فعلت. فإن تكلمت عنده في مجلس فهذا المجلس تأتي فيه، ثم تأتي بالخير والفضائل لهذا الذي اغتبته. قال مجاهد رحمه الله تعالى: قال: كفارة من أكلت من دمه أن تثني عليه خيرا وتدعو له. كفارة من أكلت من لحمه أنك تثني عليه وتدعو له بالخير، الثناء والدعاء له بالخير، تثني عليه في ذاك المجلس. يا أخوان فلان تذكرون الذي قلت عنه أنه كذا؟ نعم أضعوذ لا بارك الله، انتبهوا، لا أستغفر الله، والعكس تضع أنه شخص فاضل وأنه على خير وأنه ما أشيع عنه وما قيل في حقه كله كذب، ولم يصح هذا ولم يثبت هذا، هو على الأصل على السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يثبته على الخير، ونسأل الله وتدعو له تدعو له تدعو له عل وعسى أن الله يغفر لك ما قد تلفظت به. وهكذا إخواني في الله تكون علاقاتنا مع الناس. بل حتى بعض العلماء يقولون إذا جلست عند صاحب التحليل، إذا مثل رجل تكلمت عليه وأشيع وذاك المغتاب قد علم، أو ذاك الذي اغتبت علم أنك تكلمت عليه، فإذا جئت تتحلل منه ليس من الشرط كما يقول العلماء أنك تأتي بالتفاصيل، السلام عليكم يا عبد الله، علك علمت أني قد تكلمت عليه؟ نعم تكلمت عليه والله المستعان، لكن اسمع يا أخي، أنا تكلمت بما يسوء، وأسأل الله عز وجل أن يعفو ويغفر عني وأنا عندك، ما إيش اللي تريد؟ نتصافح ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني وأنا عندك. قال العلماء فإن طالبه بالتفاصيل لا يعطيه التفاصيل، يقول طب أنت تكلمت عن إيش ذكرت عني؟ أنا أعرف، لا تعطيه التفاصيل. يقول العلماء يكفيك في التحلل أنك تأتي باللفظ العام، أنا تكلمت فيك، أنا اغتبتك، يكفيك هذا، لا دعك من التفاصيل، لأن التفاصيل ما تأتي إلا بسوء. يكفيك بالتحلل العام، وأنك تعترف بذنبك وأنك تتحلل منه، وانتهى الإشكال ولله الحمد والمنة. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بالتحلل من أعراض المسلمين. وبهذا انتهينا من التحلل من المسائل الثلاث: الدماء والأموال والأعراض، وكلها كفيلة يا عبد الله بأنها توقف استيفاء الأعمال، فكيف إذا اجتمعت جميعا في شخص واحد؟ فمن أين له أن يتمتع بحسناته أو يتمتع بأجره وفضائله؟ هذا هو الشقي المحروم. فالسلام يا عبد الله الابتعاد عن الحرمات الثلاث، عن دماء المسلمين وعن أموالهم وعن أعراضهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.